أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهومان، وإن اتحدا عينان وخارجان. لازلنا نتكلم في خاتمة بحث المشتاق، فقد تطرق الآخند الخراساني رحمه الله إلى ستة أمور ناقش فيها صاحب الفصول رحمة الله عليهما. والغرض من بيان الأمر الرابع هو بيان شرط صحة حمل المشتق من الصفات الإلهية على الذات الإلهية. ذكر صاحب الفصول رحمه الله إن من شروط حمل المشتق على الذات هو وجود مغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق. فحينما تقول زيد عالم، زيد قادر، زيد سميع عليم، فإنه توجد مغايرة بين ذات زيد وبين العلم الذي هو مبدأ اشتقاق العالم والعليم. توجد مغايرة بين ذات زيد وبين القدرة التي هي مبدأ اشتقاق القادر. توجد مغايرة بين عمرو وبين الحكمة التي هي مبدأ اشتقاق الحكيم. توجد مغايرة بين بكر وبين الحياة التي هي مبدأ اشتقاق الحي. إذن يوجد شرط عام في الحام، وهو وجود مغايرة بين مبدأ الاشتقاق وبين الذات التي يحمل عليها المشتاق. لا بد من وجود مغايرتين بين مبدأ الاشتقاق وبين الذات التي يجري عليها المشتاق. إشكال: ماذا تقول في الصفات الإلهية الكمالية الجمالية كصفة العالم والقادر والحي والقيوم وغيرها من الصفات الكمالية الجمالية، فقد التزمت الطائفة الإمامية المحقة بأن الصفات عين الذات والذات عين الصفات، فلو التزمنا بالمغايرة بينهما والإثنينية لازم تركب الذات الإلهية، والمركب يحتاج إلى أجزائه ويفتقر إلى أجزائه، والله هو الغني ولا فقر فيه، تعاليت تستغني ويفتقر إليك لبيك. إذا قلنا الله قادر، الله عالم، الله حكيمون، الله عليمون، الله حيون، الله رازقون، لا توجد مغايرة بين الذات الإلهية المعبر عنها بلفظ الله وبين الصفات الجمالية والكمالية كصفة العلم والحكمة والقدرة والحياة، فالله هو عين الحكمة والحكمة هي عين الذات الإلهية، الذات الإلهية هي عين العلم والحكمة والحياة والعلم، كما أن هذه الصفات وهي العلم والحكمة والحياة إلى آخره هي عين الذات الإلهية. فإذا التزمت بأن من شرائط حمل المشتاق على الذات وجود مغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق، فإن هذا الشرط لا يتوفر في حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية، إذ أنك إذا قلت الله عالم حكيم حي قيوم، فإن المبدأ الذي يلتزم به الإمامية هو العينية، أن الصفات عين الذات والذات عين الصفات، فلا توجد مغايرة بينهما ولا توجد إثنينية. فما العمل يا صاحب الفصول؟ يجيب صاحب الفصول يقول نحن نلتزم في خصوص حمل المشتقات على الذات الإلهية بالنقل أو التجوز، فنقول يشترط في مطلق الحمل وجود مغايرة بين الذات ومبدأ المشتق الذي يحمل على الذات، إلا في خصوص الذات الإلهية فقد حصل نقل ووضع جديد، فنقول في غير الذات الإلهية نشترط المغايرة، إذ أن المشتق قد وضع في غير الذات الإلهية على اشتراط المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق، ولكن وقع النقل في خصوص الصفات المحمولة على الذات الإلهية، فيصير الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا، أي أن لفظ عالم المحمول على زيد معناه يختلف عن لفظ عالم المحمول على الذات الإلهية، ولفظ قادر ومعنى لفظ حكيم ومعنى لفظ عليم ومعنى لفظ حي المحمول على زيد وعبيد يختلف عن معنى عليم وحكيم المحمول على الذات الإلهية. إذ أن معنى عليم وحكيم وحي المحمول على زيد وعبيد مغاير لذات زيد وعبيد، بينما معنى عليم وحي وقيوم وقدير المحمول على الذات الإلهية هو نفس معنى الذات الإلهية. هناك اختلاف في المعاني، يعني حصل نقل في المعنى، معنى عالم وحكيم المحمولان على زيد يختلف عن معنى عالم وحكيم المحمولان على لفظ الله، لأن معنى عالم وحكيم مغاير لمعنى زيد وعبيد، لكن معنى عالم وحكيم هو عين معنى لفظ الله. فإذا المشتقات التي حملت على الذات الإلهية لها معنى منقول، وهو معنى حقيقي وليس معنى مجازي. هذا الالتزام الأول، مخرج الأول. والالتزام الثاني أن نقول المعنى واحد، عالم وحكيم المحمولان على الذات الإلهية والمحمولان على زيد وعبيد معناهما واحد، ولكن هناك تجوز ومسامحة، يعني الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي. استعمال لفظ عالم وحكيم وحملهما على زيد وعبيد هذا استعمال حقيقي لتوفر الشرط، وهو المغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق. وأما حمل لفظ عالم وحكيم على الذات الإلهية هذا استعمال مجازي، استعمال لللفظ في غير ما وضع له، إذ تخلف شرطون وهو وجود المغايرة بين مبدأ المشتق وبين الذات التي يحمل عليها المشتق. الرأي النهائي لصاحب الفصول هكذا: لكي يصح الحامل في أي قضية حملية لا بد من وجود شرط عام، وهو وجود مغايرتين بين الذات ومبدأ الاشتقاق. خرجنا عن هذه القاعدة العامة في خصوص المشتقات التي تحمل على خصوص الذات الإلهية، فإن مبدأ الاشتقاق فيها متحد مع الذات الإلهية، والمجوز للحمل على المتحد معنان هو إما النقل وإما التجوز. في النقل يكون الاستعمال حقيقي، وفي التجاوز يكون الاستعمال مجازيا. هذا تمام الكلام في تقرير الرأي صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، لكن صاحب الكفاية يتفق مع صاحب الفصول في شيء ويختلف معه في شيء آخر. أما الشيء الذي يتفقان فيه فهو لزوم المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق، فلا بد من وجود مغايرة بين ذات زيد والذات الإلهية من جهة، وبين العلم والقدرة، العلم والحكمة اللذين هما مبدأ صفة عالم وحكيم اللذين يحملان على زيد أو الذات الإلهية. إذن يسلم صاحب الكفاية رحمه الله بلزوم وجود مغايرة بين الذات وبين مبدأ المشتق الذي يحمل على الذات، ولكن يقول صاحب الكفاية من قال إن المغايرة لابد أن تكون خارجية، بل يكفي مطلق المغايرة ولو كانت المغايرة مفهومية، المهم وجود جهة وحيثية فيها اختلاف وتغاير حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه. ففي مثال زيد عالم يوجد تغاير مفهومي وخارجي بين ذات زيد وبين العلم الذي هو مبدأ اشتقاق العالم، فإنهما أولا متغايران في المفهوم، فإن مفهوم زيد غير مفهوم العلم، وكذلك متغايران أيضا في الخارج، العلم في الخارج غير زيد في الخارج. وأما بالنسبة إلى قولنا الله عالم، فإنهما في الخارج متحدان، فإن الذات هي العالم والعالم هو الذات الإلهية، الله هو الحكيم والحكيم هو الله، ففي الخارج يوجد اتحاد، ولكن من حيث المفهوم يوجد تغاير، فإن مفهوم الله هو الذات التي تحيرت فيها العقول، الله مأخوذ من إله، إله بمعنى أليها يحتار، ثم أدخلت عليها الألف واللام للتعريف، الله صارت الذات المتحير فيها، معنى الذات المتحير فيها يختلف عن معنى العلم ويختلف عن معنى الحكمة. إذا يقول صاحب الكفاية يصح حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية كلفظ عالم حكيم حي إلى آخره من دون حاجة إلى الالتزام بالنقل أو التجوز لتوفر الشرط وهو التغاير المفهومي. هذه خلاصة وزبدة الأمر الرابع. ويبدو أن الأشاعرة وهم المذهب الغالب في العقائد عند أهل السنة فإن أهل السنة في الفقه يذهبون إلى أحد آراء المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان، أو مالك بن أنس، أو محمد بن إدريس الشافعي، أو أحمد بن حنبل. ففي الفروع يقلد السنة أحد الفقهاء الأربعة، وأما في الأصول فإما معتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل القوم، وإما ماتريدية وهم قلة، ولكن في الغالب هم أتباع أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلام، مقالات الإسلاميين. ويبدو أن الأشاعرة يرون أنه لا بد من التغاير الخارجي ولا يكفي التغاير الذهني، ومن هنا ذهبوا إلى التجسيم إلى آخره من مباحث علم الكلام في هذه النقطة. إذن الظاهر من كلمات الأشاعرة اعتبار المغايرة خارجا بين المبدأ والذات، على اعتبار قيام المبدأ بالذات، وقد استنتجوا بناء على اعتبار المغايرة الخارجية استنتجوا نتائج منها أن الصفات الإلهية زائدة على الذات، وبالتالي المناسب جعل هذا الأمر الرابع من متعلقات التنبيه الذي سيأتي. خامس: وكعادته صاحب الكفاية كعادة القدماء في البداية أول شيء يطرح النتيجة التي توصل إليها، وهي كفاية التغاير المفهومي بين الذات والصفات، وهذا مصحح لحمل المشتق على الذات الإلهية. ثم في الأخير يشير إلى كلام صاحب الفصول. نقرأ هذا المقدار الرابع: لا ريب لا شك في كفاية مغايرة المبدأ مثل مبدأ العلم والحكمة مع ما يجري المشتق عليه مفهومان، يعني من حيث المفهوم ما يجري المشتق عليه هو الذات. لاحظ الكفاية مو مختصرة، أحيانا لا يذكر الموصوف وهو الذات، ويذكر الصفة الطويلة ما يجري عليه المشتق. كم كلمة هذه؟ هذه كلها تحذفها تخلي الذات. لاحظ العبارة الآن كيف تصير مختصرة وواضحة. تقول هكذا: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مفهومان. هذه الذات التي يجري المشتق عليها، يجري المشتق يعني يحمل المشتق. واضح العبارة إن شاء الله؟ لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري ويحمل المشتق عليها مفهومان، وإن اتحدا عينا وخارجا. وإن اتحدا يعني المبدأ وما يجري عليه المشتق، يعني المبدأ مع الذات اتحدا خارجا، فصدق الصفات يعني الإلهية مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى. في علم الكلام الحمد لله تقسم الصفات إلى قسمين: صفات كمالية جمالية وصفات جلالية. الصفات الكمالية هي التي ثبوتها يضفي جمالا وكمالا للذات، كصفة الحياة، العلم، القدرة، فهذه الصفات تضفي جمالا على الذات فهي ثابتة. وأما الصفات الجلالية فهي الصفات التي نجل الله عنها، فهي صفات سلبية. تقول الله ليس بجاهل، ليس بعاجز، هذه صفات جلالية. إذن صفة العلم صفة جمالية، صفة الجهل صفة جلالية، صفة القدرة صفة جمالية، صفة العجز صفة جلالية. تقول الله عالم وليس بجاهل، حي وليس بميت، قادر وليس بعاجز. إذن من حيث المصطلح صفات الجمال ليست هي صفات الجلال، لكن صاحب الكفاية عطف صفة الجلال على صفة الكمال، فكأنما استخدم لفظ الجلال في المعنى العرفي العام. ففي عرف الناس لا يدققون ولا يفرقون بين الكمال والجمال والجلال، ولكن في علم الكلام والعقائد يوجد تفريق. إذن هنا من قوله من صفات الكمال والجلال، هذا الواو عطف بيان تفسير، فأطلق صاحب الكفاية صفة الجلال على العالم والقادر والرحيم والكريم، يعني أرادها بالاستعمال العرف العام. جيد، لاحظ العبارة: وإن اتحدا عينا فصدق الصفات عليه تعالى، أقرأ من دون الجملة المعترضة، فصدق الصفات تفتح قوس إلى قوله والجلال تغلق القوس، نقرأ من دون ما بين القوسين: فصدق الصفات عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق عن الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية من عينية صفاته، من عين صفات، عينية صفات الله تعالى، يعني الذات عين الصفات والصفات عين الذات، حتى يثبت التوحيد. الذات واحدة ليست مركبة ولا متعددة. يكون على الحقيقة، لاحظ، فصدق الصفات الإلهية عليه تعالى يكون على الحقيقة، يعني يكون الصدق على الحقيقة، يعني يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا لتوفر الشرط، وهو وجود المغايرة بين الذات والمبدأ الذي اشتق منه المشتاق، اشتقت منه الصفة. ما هو الملاك؟ وجود المغايرة مفهوما. يقول: فإن المبدأ فيها، في الصفات الإلهية، صفات الجمال مثل العالم والقادر والرحيم والكريم، وإن كان عين ذاته، ذات الله تعالى خارجا، يعني في الخارج والصدق الخارجي، الذات الإلهية ومبدأ هذه الصفات واحد، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، يعني إلا أن المبدأ في هذه الصفات غير ذاته، ذات الله تعالى مفهوما، يعني من ناحية المفهوم. واضح العبارة؟ ومنه ومنه يعني من كفاية التغاير مفهوما، من كفاية تغاير الذات مع المبدأ الاشتقاق مفهوما، قد انقدح، يعني قد اتضح ما في الفصول. هنا لعل عبارة ساقطة، المفروض يقول قد اتضح فساد ما في الفصول، أو قد اتضح ضعف ما في الفصول. يقول الشيخ المشكيني كفاية في كتابه كفاية الأصول مع حاشية المشكين، الجزء الأول صفحة 292، وأيضا السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 340، يقول الظاهر أن لفظ فساد ساقط من القلم قبل كلمة ما، أو لفظ ضعف. كذلك نبه المشكيني في حاشيته الجزء الأول صفحة 292 إلى أن صفات الجلال هي الصفات السلبية وليست هي عين الذات، فالظاهر أنه تفسير للكمال وليس المراد منه ما هو المصطلح، فصير لفظ الجلال تفسير للكمال. ومنه قد انقدح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل، قالوا معناه عالم المحمول على الذات الإلهية منقول، معناه منقول، معناه آخر غير عالم المحمول على زيد، كلا الاستعمال الحقيقي لكن وقع نقل في المعنى، أو التجوز، يعني المعنى واحد، معنى عالم المحمول على زيد والذات الإلهية واحد، لكن حمل العالم على زيد حمل حقيقي واستعمال حقيقي، وحمل العالم على الذات الإلهية حمل مجازي. ومنهم قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، الجارية يعني المحمولة عليه تعالى على الله عز وجل، بناء على الحق من العينية، يعني بناء على الالتزام بالمذهب الحق وهو عينية الصفات للذات، خلافا للأشاعرة الذين قالوا بزيادة الصفات على الذات. جيد. لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، لعدم هذه علة ذهاب صاحب الفصول. لماذا قال صاحب الفصول بالنقل أو التجوز؟ بسبب عدم وجود مغايرة بين الذات الإلهية وبين مبدأ الاشتقاق، والحال إن علماء المنطق قد اتفقوا على ضرورة وجود مغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق الذي يحمل على الذات. خير يا طيب، اتفاقهم حجة، هو الإجماع في الفقه نوقشت في حجيته، ولو سلمنا بحجيته فإن الإجماع حجة في خصوص الأحكام الفقهية دون الآراء الفلسفية أو المنطقية. عموما وقال هذا بالاتفاق، لابد من وجود مغايرة، المغايرة معتبرة اتفاقا بين علماء المنطق. الآن يقول وذلك لما عرف، وذلك هذه ومنه قد انقدح ما في الفصول، لماذا انقدح واتضح؟ وذلك لما عرفت. اين عرفت؟ لذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما. اين عرفنا؟ اول سطر حينما قال الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، وان اتحد عينا وخارجا. وذلك يقول هكذا صاحب الكفاية: وذلك لما عرفت، يعني أول الأمر الرابع، من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها، يعني ولا يوجد اتفاق بين علماء المنطق على اعتبار واشتراط غيرها، يعني غير المغايرة المفهومية، يعني يا أخي صرح، لا يوجد اتفاق على اشتراط المغايرة الخارجية. ثم يترقى يقول: بل لعله يوجد اتفاق على عدم اشتراط المغايرة الخارجية وكفاية المغايرة الذهنية. إن لم نقل، الآن يترقى، إن لم نقل بحصول الاتفاق الإجماع على عدم اعتباره، يعني على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية. كيف على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية؟ يعني على عدم اعتبار واشتراط المغايرة الخارجية. طبعا هذا رأي الأشاعرة، ظاهر كلامهم اعتبار واشتراط المغايرة الخارجية، كما لا يخفى. واضح الضمير كيف الرجعة، أنا رجع على نص الكلام: وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على غيرها، على غير المغايرة مفهوما، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، يعني على عدم اعتبار غير المغايرة مفهوما، وهو يعني اعتبار المغايرة خارجا، كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، يعني ثبوت المغايرة مفهوما بين الذات الإلهية ومبادئ الصفات. وين وقد عرفت؟ في بداية الأمر الرابع. الخامس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.